القصر رمسا تمر.
ثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عبد الله يان يقول إن إيران جادة في التفاوض والتوصل إلى اتفاق لإلغاء الحظر يضمن مصالح الشعب الإيراني. طهران تؤكد أن المشاركة النشطة في منظمة إيكو من أولويات السياسة الخارجية الإيرانية. حلف ناتو يحذر روسيا من تداعيات لجوئها للقوى ضد أوكرانيا ويدعوها إلى عدم التصعيد. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران جادة في التفاوض والتوصل إلى اتفاق حول إلغاء جميع إجراءات الحظر وضمان حقوق شعبها. جاء ذلك برسالة متلفزة لحسين أمير عبد اللهيان أشار فيها إلى استئناف مفاوضات فيينا خلال الأسبوع الجاري، لافتا إلى المشاورات التي أجرتها الوزارة مع عدد من الدول الأوروبية بالإضافة إلى روسيا والصين حول خطة العمل المشترك. وعرب من عبد الله عن أمله بأن يتمتع أطراف الاتفاق بالجدية للإيفاء بكافة تعهداتهم، خاصة الترويكة الأوروبية، مشددا على أن طهران تمتلك خيارات عديدة وستبدأ بخيار طاولة الحوار. حذر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الكيان الصهيوني من التهديد بضرب المواقع النووية الإيرانية، وقال يبدو أن هذا الكيان لا يعرف حجمه الحقيقي. أضاف محمد إسلامي أن استراتيجية إيران لم تتجه يوما نحو حيازة أسلحة نووية، وهي تعمل وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى أن تفتيش مواقع إيران النووية لم يسجل أي انحراف في برنامجها النووي. وأكد إسلامي عدم وفاء الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق، وأضاف أن المفاوضات القادمة في فيينا ستكون حول عودة تلك الأطراف لتنفيذ تعهداتها وليس حول القضايا النووية. صرح الرئيس الإيراني بأن طهران تعطي الأولوية للتعاون مع دول الجوار والمنطقة. وقال الرئيس إبراهيم رئيسي لدى مغادرته طهران متوجها إلى تركمانستان للمشاركة في القمة 15 لمنظمة التعاون الاقتصادي، إن هدف الاجتماع هو مراجعة الإجراءات المتخذة سابقا واتخاذ قرارات بشأن المستقبل. وأضاف أن من أهداف هذه الزيارة عقد اجتماعات ثنائية مع قادة دول المنظمة، معربا عن الأمل بأن تكون عاملا مؤثرا للارتقاء بالتعاون الإقليمي والعلاقات الثنائية لدول الجوار. وأضاف أنه في اللقاءات الثنائية التي سنعقدها مع مسؤولي تركمانستان سنناقش قضايا الغاز وترانزيت وغيرها من القضايا.
والهدف من هذه الزيارة أولا المشاركة في اجتماع قمة منظمة التعاون الاقتصادي الإقليمي إيكو، وهذا الاجتماع هو الاجتماع 15 تحت اجتماع القمة 15 ينعقد في العاصمة التركمانية، وشعارها أن نكون معا لمستقبل أفضل وللمستقبل المقبل. والهدف من هذا الاجتماع بالطبيعة هو إعادة النظر وإلقاء نظرة على الخطوات المتبعة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي إيكو واتخاذ قرارات للمستقبل. من أهداف هذه القمة والزيارة الأهداف الأخرى هي باعتبار اللقاءات الثنائية التي ستجمعنا مع زعماء المنطقة، ومرات أعلننا بالنسبة للتعاون مع دول الجوار وبالتعاون مع دول الإقليمية. نحن لدينا أولوية، وأنا أعتقد أن هذا التعاون يمكن أن يكون ويساعد بمستوى الرقي المناسبات يمكن يساعد الرقي بمستوى الاقتصادي للتعاون الاقتصادي بين المنطقة. فهذا التواصل والتواصل الاقتصادي خاصة هو سيكون مؤثرا جدا. وفي الحقيقة سياسة الجوار نحن اعتمدناها ضمن المحاور الرئيسية في سياستنا لتنمية العلاقات الثنائية والجماعية. والنقطة الثالثة الموجودة في زيارتنا لعشق آباد هي من الطبيعي أن اجتماعنا مع المضيف رئيس الجمهورية التركمانية وكبار المسؤولين التركمانيين. نحن بلدان جاران وبيننا علاقات جوار. موضوعة الغاز مهم، ومهمة التجارة العامرة مهمة، وقضايا أخرى بين البلدين موجودة هي من أهم المحاور التي ستكون بيننا وبين الأخوة في تركمانستان. أعتقد إن شاء الله ستكون هذه الزيارة على طريق تقوية العلاقات الإقليمية وأيضا العلاقات الثنائية والتواصل الثنائي مع دول المنطقة، ويكون مؤثر هذا الاجتماع. وأسأل الله لكم التوفيق.
حذر حلف شمال الأطلسي روسيا من تداعيات لجوئها للقوى ضد كييف، ودعا إلى عدم التصعيد، وذلك بعد نشرها قوات عسكرية على الحدود مع أوكرانيا. وفيما أكدت واشنطن أن كل الخيارات مطروحة فيما يتعلق بالرد على موسكو، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا ترسل إشارات خطيرة جدا إلى بلاده، متهمة موسكو بنشر قوات جديدة على الحدود. ولفت زيلينسكي إلى استعداد بلاده الكامل لأي تصعيد عسكري محتمل مع روسيا. أكد رئيس الجزائر احتمال مشاركة سوريا في القمة العربية القادمة في الجزائر، مضيفا أن بلاده تسعى لأن تكون القمة جامعة للصف العربي. وتطرق عبد المجيد تبون إلى التصريحات التي أطلقها وزير خارجية الاحتلال ضد الجزائر في المغرب، وقال إن تهديد الجزائر من المغرب خزي وعار ولم يحدث منذ عام 48. وكان يائير لبيت قد قال نحن نتشارك مع المغرب القلق بشأن دور دولة الجزائر في المنطقة التي باتت أكثر قربا من إيران، وهي تقوم حاليا بشن حملة ضد قبول إسرائيل في الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب. قالت الحكومة الأثيوبية أنها تمكنت من تحرير مناطق جديدة من قبضة قوات تيغراي. وأقلت مصادر عسكرية أن الجيش الفيدرالي تمكن من تحرير مناطق بورقة والجبل المحيط بمدينة باتي، فيما يواصل التقدم نحو مدينة كومبيلشا في إقليم أمهرة. من جهتها أعلنت قوة جبهة تحرير إقليم تيغراي أنها تتحرك صوب إقليم بحر دار والعاصمة أديس أبابا، لافتة إلى أنه لن يحدث حمام دم في حال دخل مقاتلها العاصمة لإسقاط الحكومة المركزية. وأخيرا كشف قائد القوات البريطانية عن نية بلاده لإنشاء 3 قواعد عسكرية خارجية في أحداها في عمان. وقال الفريق رالف فوديس إن القواعد التي سيجري بناؤها في ألمانيا وكينيا وعمان تأتي في إطار الإصلاحات الواسعة بداخل الجيش البريطاني. في الختام هذا تذكير بالعناوين. عبد الله يان يقول إن إيران جادة في التفاوض والتوصل إلى اتفاق لإلغاء الحظر يضمن مصالح الشعب الإيراني. طهران تؤكد أن المشاركة الناشطة في منظمة إيكو من أولويات السياسة الخارجية الإيرانية. خلف الناتو يحذر روسيا من تداعيات لجوئها للقوى ضد أوكرانيا ويدعوها إلى عدم التصعيد. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم: خروقات الانتخابات وبقاء القوات المحتلة تحديان خطيران. سوف نتوقف وإياكم عند مسألة الانتخابات العراقية والتلاعب في مئات المحطات، حيث أيضا ملف آخر هو الانسحاب الأمريكي والذي نقترب من نهاية العام لتضع ملف هذين الملفين مهمين في أرض العراق، ونتوقف عند قراءتنا لمسير الملفين. ندعوكم للتواصل معنا بأرائكم مستمعينا الأكارم عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 2201-37-62، رقمنا الثاني 2201-37-68، ورقم الثالث 2201-38-48. والدعوة مفتوحة لحضراتكم السمعين الأحبة للتواصل عبر تطبيق الواتساب، الرسائل الصوتية المسجلة وكذلك النصية على هذا التطبيق على رقمنا التالي 00989-3388-78-4050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. لا يختلف بقاء القوات المحتلة في العراق عن التدخل بالانتخابات العراقية من حيث التأثير السياسي وكذلك الأمني، ورغم إصرار الآلاف المرشحين وعشرات الكتل والأحزاب ومئات الآلاف من المواطنين على أن أصواتهم سرقت وأن الانتخابات زورت، لكن أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت أن الانتخابات في تشرين أقيمت على أنها أو قيمت على أنها سليمة بشكل عام، لافتة إلى أنه حتى الآن لا دليل على وجود تزوير في الانتخابات كما صرح القضاء. ورغم الطعون التي حالتها اللجنة القضائية للمفوضية والتي تم إلغاؤها أو في العديد من المحطات وأدت إلى تغيير لثمانية فائزين وحل مكانهم ثمانية خاسرين، إلا أن بلاسخارت لم ترى في كذبها على مجلس الأمن خللا ما دامت تريد التسويق لهذه الانتخابات وتمريرها، حيث قالت في إحاطتها للمجلس أو لمجلس الأمن أن القضاء صرح بعدم وجود تزوير. أن الإصرار على تمرير هذه الانتخابات بهذه النتائج يؤكد هي في الحقيقة مخاوف العراقيين أو حقيقة مخاوف العراقيين وبالخصوص أمة الحشد من أن هذه النتائج مقدمة لسياسة حكومية تريد استبعاد الغطاء السياسي للحشد الشعبي وللفصائل الجهادية وللاستفراد بها من قبل حكومة مرتبطة بالخارج لتصفية الحشد ومواجهة الفصائل المقاومة، لأنها أو لأنهما أفشلا المخططات المعادية في العراق وكذلك المنطقة. وبالتأكيد لا يمكن لهذه المؤامرة أن تمر وينجح المخطط بدون وجود قوات ساندة قادرة على التأثير على أي احتكاك متوقع، ولذلك كرر مسؤولون عسكريون أمريكيون مقولة البقاء لقواتهم بتعبيرات وأشكال مختلفة، آخرها ما تحدث به وزير الدفاع الأمريكي في مؤتمر المنامة عن بقاء القوات الأمريكية لحين التخلص من داعش. لكل ذلك صعدت الفصائل الجهادية من خطابها وبياناتها في مواجهة القوات الأمريكية المحتلة إذا ما قررت البقاء، وجاءت هذه المواقف عبر دعوات التطوع والتواجد في الساحات وتأكيد الثابت والوطني بضرورة إخراج القوات الأجنبية، بل إن بعض القوى وضعت التوقيت على صفحات وسائل إعلامها ليبدأ العد التنازلي بالأيام ليوم الانسحاب النهائي في 31 من الشهر القادم باعتباره موعدا نهائيا للانسحاب، وهو ما يجعل القوات الأمريكية ومن يتعلق بوجودها في رعب دائم بانتظار ذلك اليوم. المشكلة في التوقيتات تداخل مخرجات العملية الانتخابية وزمان تشكيل الحكومة مع الموعد النهائي الذي انتزعته القوى السياسية العراقية انتزاعا من أمريكا وثبتته كموعد نهائي للانسحاب نهاية العام. وكعادتهم توهم الأمريكيون وذيولهم في العراق أن تزوير الانتخابات وتمريرها سيعني إلغاء الخارطة السياسية المقاومة بالعراق، وتصوروا أن إبعاد أمة الحشد من دائرة الفعل والتأثير وإحلال خارطة التطبيع وبقاء القوات الأمريكية مكانها سيعيد تثبيت الحضور الأمريكي مجددا، إلا أن اعتراضات المسروقة أصواتهم وثباتهم وإقرار اللجان القضائية بالتلاعب الذي حصل في مئات المحطات أفشل الخطة وكشف المتآمرين. لم تلغ القوى الوطنية من هيكل الدولة العراقية، بل تجسد حضورها بملايينية غاضبة على بلاسخارت ونتائج الانتخابات، كما لم يغب عن ذهن القوات الأمريكية ما ستفعله الفصائل الجهادية إذا بدأت المنازلة فقد جربتها سابقا. نحييكم من جديد مستمعين الكرام في هذا البرنامج عراق الرافدين، خروقات الانتخابات وبقاء القوات المحتلة تحديان خطيران، موضوع لقاءنا هذا عراق الرافدين. مستمعين الأحبة، نشكر لكم حسن المتابعة وطيب إصغائكم ونأمل المساهمة والمشاركة إن شاء الله الفعالة في هذا البرنامج. وينضم إلينا في هذه اللحظات مستمعينا مستمعاتنا مراسل إذاعة طهران العربية الزميل محمد سعيد من بغداد. أرحب بك الزميل محمد سعيد. السلام عليكم ورحمة الله. حدثنا زميلي عن الملفين المهمين، خروقات الانتخابات وآخر مسألة أو آخر الأخبار في مسألة بقاء القوات المحتلة في العراق، ما هي المستجدات؟ تفضلوا.
حياك الله أخي العزيز وحيا كادر البرنامج الطويل ومستمعين إذاعة طهران،
حياكم الله.
مباركة. بالحقيقة هنالك تصعيد على مستوى الملفين. الملف الأول بعد أن أعلنت بعض الفصائل الجهادية فتح باب التطوع للمواطنين للانضمام إلى عملية المعركة الكبرى التي وصفوها وأسموها بالحاسمة والمنازلة المهمة، والتي حددوا موعدها البداية من 31/12 نهاية هذا العام، حيث الموعد الذي تحدثت عنه أكثر من مناسبة باللقاءات مع الحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي، وقالوا أن نهاية العام سوف يكون نهاية تواجد القوات القتالية. خلال الأيام الماضية ظهرت عدة تصريحات ومواقف أمريكية مواربة تحاول أن تقول بشكل وبآخر أنها ستبقي قواتها القتالية أو قواتها العسكرية في العراق، ولكن بعناوين أخرى. حتى الحديث عن الانسحاب تم تبديله بحديث عن تبديل وظائف القوات، تبديل مهام القوات، بمعنى أن هنالك عملية خداع وعملية تضليل يعرفها العراقيون وتعودوها من الإدارة الأمريكية. ولكن الموقف الواضح والصريح للفصائل الجهادية والقوى المقاومة قال أن الولايات المتحدة عليها أن ترسم خريطة الجنائز التي سوف تذهب إلى أمريكا من قواتها الموجودة هنا. هذا جانب من جوانب. البعد الثاني في البعد الانتخابي، هنالك عمليات إعادة فرز جديدة أطلقتها اللجنة القضائية أو الهيئة القضائية، وأعادت بها محطات أكثر من 470 محطة إلى المفوضية لكي تعيد العدوى الفرز اليدوي. الوجبة السابقة أدت إلى تصحيح 8 نتائج، يعني 8 نائبين كانوا رابحين أصبحوا خاسرين، و8 مرشحين خاسرين أصبحوا فائزين في الوجبة الأولى. في هذه الوجبة ليس هنالك عدد معلوم لحد الآن، النتيجة لم تظهر، من المتوقع أن تستمر 4 أو 5 أيام عملية إعداد النتائج، ما يعني أن اللجنة القضائية تأكدت من وجود خروقات كبيرة، وتأكد الناس والقضاء والمفوضية نفسها أن هنالك أخطاء في الأجهزة في أداء المفوضية أدى إلى صعود ناس لا يستحقون الصعود وخسارة ناس لا يستحقون الخسارة. بالنتيجة هذا الموقف يعزز قوة موقف المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات، يعطيهم شرعية أكثر، يعطيهم دليل قضائي أكثر، ويثبت بالقانون وبالمعالجات الرسمية في الدولة العراقية أن هذه الخروقات تسببت بها المفوضية أو الأجهزة أو الأخطاء أو يعني تقصير مسؤولين معينين. فبالنتيجة هنالك مساران متداخلان، أحدهما يغذي الآخر بعناصر قوته، وهو ما تعتقده فصائل المقاومة وأمة الحشد بشكل عام والشعب العراقي من وراءهم بشكل كامل، أن الذين يريدون التزوير يستقون بالقوات الأمريكية، وبالتالي فإن إنهاء ملف القوات الأمريكية سوف يقضي أيضا على ملف التزوير، والملفان متداخلان، ويمكن القول أن الاستداد لا زال مستمرا لحد الآن، ليس هنالك بوادر خروج من هذه الاستدادات السياسية.
نعم، شكرا جزيلا للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من بغداد، كنت معنا، ألف تحية لهذا الحضور، بارك الله بك.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين،
التحية موصولة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج عراق الرافدين، خروقات الانتخابات وبقاء القوات المحتلة تحديان خطيران محورنا في هذا البرنامج. وانتقل إلى تطبيق الواتساب أحبائي الكرام، لأقرأ بعض المساهمات. دكتور أبو محمد من العراق الذي يكتب لنا من في مساهمته قبل السلام عليكم، قبل الانتخابات كان العراق يعاني من أزمة سياسية، كان الجميع يمني النفس بأنها ستحل بإجراء الانتخابات ووصول طبقة سياسية جديدة تتبنى مبدأ الإصلاح والتغيير نحو الأحسن وتتجاوز سلبيات الماضي، ولكن للأسف الشديد رأينا بعد الانتخابات وقعنا في مأزق سياسي وأخلاقي واجتماعي وحتى أمني، فقد أضحى واضحا للجميع بأن الفساد والتزوير لم يظل محصورا بالجانب الاقتصادي والمالي بل ضرب حتى الانتخابات، فسرقت أصوات الناس، واليوم حتى انتجت هذه الانتخابات مجلس نواب فلن يكون ممثلا شرعيا وحقيقيا للشعب، ولن تكون المؤسسات المنبثقة عنها محترمة شعبيا لأنها أصلا نابعة من مجلس مشكوك بشرعيته. طبعا كل ما سبق يثلج الصدر الاحتلال، بل قد يكون هو ما حاكه هذا الاحتلال البغير لإذكاء الفتنة بين العراقيين ولكي يدعم جهوده وسعيه للبقاء في أرض الرافدين بذرائع يفبركها وهو ويعينه عليها تابعين أذلاء من داخل العراق. طبعا وما تدخلات ممثلة الأمم المتحدة في العراق بالشأن الانتخابي إلا خطوة في هذا الاتجاه، وما هي إلا دور يجب عليها أن تؤديه في تمثيلية متقنة. أبو محمد مشكور جزيل الشكر على تواصلك مع إذاعة طهران العربية، وأتوقف مع رسالة صوتية للأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، أستمع.
تحية لكم. لا يمكن للقوات الأمريكية أن تنسحب من العراق طالما هناك عملاء وانقسام سياسي، وستبقى بلاد ما بين النهرين هكذا إلى حين من الزمن، وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد من الأردن على تواصلك مع إذاعة طهران، بارك الله بك أخي، مشكور جزيل الشكر. وإلى الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، قد بعث أيضا إلينا مساهمة يقول ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم. استمع إلى رسالتك أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. من أخطر ما يواجه الشعب العراقي الحر والمقاوم هما خروقات الانتخابات التي جرى فيها تزوير نتائجها لصالح قوى عميلة، وكذلك بقاء القوات الأمريكية المحتلة بالعراق رغم قرار مجلس النواب بخروج هذه القوات، وأصوات الشعب العراقي الحرة المنادية بخروج الجنود والضباط الأمريكيين وخروج القواعد الأمريكية من داخل العراق نهائيا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
تشكر أبو محمد مهدي على تواصلك مع إذاعة طهران وهذه المساهمة الصوتية التي استمعنا إليها، بارك الله بك أخي وشكرا جزيلا. إلى الأخ عبد الله من السنغال الذي يكتب لنا: الانتخابات التشريعية العراقية التي جرى قد تجدد مستقبل القوات الأمريكية التي لا تزال في البلاد، وكذلك المسار الذي ستنتهجه بغداد في الصراع الجيوسياسي على النفوذ بين واشنطن وطهران تكون مؤثرة. عبد الله من السنغال مشكور على تواصلك معنا وبارك الله بك أخي. انتقل في هذه اللحظات مستمعينا الأكارم لأرحب بضيفنا الأستاذ حسين فلسطين الكاتب والباحث في الشأن السياسي من العراق، معنا ينضم في هذه اللحظات. الأستاذ حسين أرحب بك في هذا اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالعاملين في هذه
المحطة المباركة ومستمعيكم الكرام. شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذه الدقائق سيدي الكريم. بينما تتقدم أستاذ حسين الأدلة على التلاعب في مئات المحطات، تقترب نهاية العام لتضع ملف الانتخابات والانسحاب الأمريكي على جادة واحدة، كيف تقرأ مسير الملفين سيدي الكريم؟
بكل تأكيد أن ملفين انتخابات وجراء القوات الأمريكية مرتبط ارتباط وثيق حقيقة الأمر. لولا الحكومة وبعض القوى السياسية المعادلة لقوات الاحتلال لما حدث ما حدث من تدخل ساخر في الشأن العراقي، خصوصا في الملف الأكثر حساسية وخطورة وهو ملف إجراء الانتخابات. لذلك أرى أنه أصبح لزاما على الجميع إبعاد الشبح الأمريكي من العراق لإنقاذ ما يمكن أو ما تبقى لإنقاذه، وأرى من المنطق أن تساعد القوى السياسية وفصائل المقاومة حدة المواجهة مع الجانب الأمريكي لأسباب عديدة منها. أولا أن هنالك شعب لفصائل المقاومة أصبح أكبر حتى خارج قواعدها الشعبية، فأغلب كانت أظهار المرشحين المستقلين الذين أقصوا أو أبعدوا بأمور معروفة. الجميع يعرف كيف تم أقصاء بعض القوى المستقلة. الحديث لا يقتصر على بعض الأحزاب المناصرة للحزب الشعبي أو المناصرة لاستقلالية الوضع. لا، هنالك قوى وهنالك شخصيات مستقلة تم أقصائها بفعل فاعل. لذلك هذه القوى السياسية الحزبية والمستقلية لديهم قواعد شعبية. هم يرون الآن أن الفاعل الأمريكي لا يمكن تحجيمه أو صده إلا عن طريق فصائل المقاومة. لذلك أن شعبية فصائل المقاومة وحجم التأييد الذي يحظون به اليوم هو أكبر ماديا ومعنويا من السابق. كذلك أن التحذيرات السابقة المرجعية الأيام بجذور الانتخابات عن طريق التدخلات الخارجية والتي وصفت بالأمر الخطير أقوى الحزب التي تشرع تحركات الفصائل الجهادية. لذلك يا سيدي العزيز، اليوم لا يمكن فك ارتباط ملف نتائج الانتخابات عن الوجود الأمريكي. لولا الوجود الأمريكي لما حدث هذا التلاعب، ولولا الوجود الأمريكي لما حدث هذا الإقصاء وهذا الإرباك الذي من الممكن أن ينصف العملية السياسية في العراق بأمة.
نعم. طيب، ما هي مخاطر إعلان النتائج النهائية للانتخابات بدون تسوية الاعتراضات قضائيا سيدي الكريم؟
هنالك مخاطر كثيرة، يعني هنالك أنواع من المخاطر، منها داخلية وخارجية، منها ما يؤثر على الإقليم، منها ما يؤثر عالميا، منها ما يؤثر داخليا. قد تواجه العملية السياسية بل الوضع العام في البلاد، منها خطورة صمود الحكومة القادمة أمام التصعيد الشعبي الذي يمثل أكثر من 60% من الشعب. فأقصى لعشرات المرشحين المستقلين والأحزاب تاهم ويساهم الآن في تشكيل قاعدة كبيرة من المعارضين الذين لم ولن يقبلوا فرض الإرادات الخارجية.
نعم.
الحكومة القادمة لا يمكن أن تصمد في ظل وجود عدم رضا شعبي يتجاوز 60% من الناخبين العراقيين. كذلك وقت النتائج الحالية، فإن العراق قد يذهب أو من المؤكد أنه ذاهب باتجاه المحور الأمريكي الخليجي، وهذا ما يخفض غالبية العراقيين كونه محور غير موثوق به، وأنه أوقع الأذى على العراق اقتصاديا وأمنيا من خلال تعطيل حركة الاقتصاد العراقي ومسؤوليتها عن أحداث أمنية تسببت بقتل أكثر من 5 ملايين عراقي قبل وضع السلطة الدكتاتورية، وهذا يعني اختلالا في موازين القوى الإقليمية والعالمية. وفق هذه النتائج من غير المستبعد أن يتجه العراق نحو الدكتاتورية، خصوصا وإن المرجعية حذرت كما أكدت مسبقا من العودة إلى تحكم طرف دون آخر، فيما وإن الداعمين، وهذه النقطة الأبرز في العزيز يجب الاتفاق لها، الداعمين لنتائج الانتخابات الحالية هم لا يؤمنون بالانتخابات. الخليج لا يؤمن بالانتخابات، وحتى الأمريكان بكل ما يمتلكونه من حالة إعلامية بأنهم مع الحرية ومع التعددية ومع حرية الفرد والديمقراطية، وهم من أكبر الداعمين للقوى الدكتاتورية في المنطقة والعالم.
نعم. طيب أستاذ حسين، أعلنت الفصائل الجهادية والقوى الوطنية العراقية بأشكال مختلفة أنها ذاهبة لمعركة فاصلة يعني مع القوات الأمريكية، ولا زال الموقف الأمريكي مناورا في مسألة الانسحاب. ما رأيكم في هذه النقطة سيدي؟
أعتقد أن حكمة الفصائل ووطنيتها محل فقر لدى العراقيين جميعا، فهي تجيد اللعب مع الأمريكان وتعرف من أين تأكل الكثير، خصوصا مع امتلاكها خبرة عقدين من الصراع معهم، وبالتالي فإن خيار المواجهة هذه المرة كما ذكرت سابقا مدعوم. اليوم فصائل المقاومة تمثل التطلع للمستقل الذي لا يشترك أي أداة لأخذ أو استرجاع حقوقه. اليوم فصائل المقاومة أعتقد تمثل، وهذه جزئية مهمة يجب التركيز عليها، لا تمثل فقط الأحزاب الإسلامية بل تمثل المستقلين. أنا شخصيا لدي تواصل مع مستقلين كثر، مرشحين مستقلين كثر يقولون، وشخصيا أجابوني وتواصلوا معي قالوا نحن كمستقلين لا نرى إلا فصائل المقاومة هي من تستطيع أن تكون بيضة القضاء لاسترجاع حقوقنا، خصوصا وأنه نحن قد استبعدنا دون أي دليل يذكر إلا لاستقلاليتنا.
نعم. طيب المراهنون على نتائج الانتخابات يعني بدأوا يخسرون رهانهم فيها، هل سينزلقون إلى الرهان على القوات الأمريكية؟
نعم. لنكن أكثر صراحة، من هنالك جانبين يصورهم الإعلام المعروف أنهم طرفين فائدين، طرف شيعي وطرف سني، وممكن أن يكون طرف هامشي هو الطرف الكردي. هذه الأطراف خصوصا، يعني أنا أوجه يعني لأخرج قليلا عن مسألة التحليل السياسي، هذه رسالة إلى الأخوة خصوصا من لا أعتقد ومن لدينا ثقة أنهم ممكن أن يسترجعوا تكثيرهم وأن يدركوا ما هم الأمريكان وهل هم طرف موثوق به. رسالتي لمن يراهن على الأمريكان بحجة ما يسلكونه من مقاعد أن يقرأوا المشهد جيدا، فنكسب عامين أو أربع لا يعوض ما تنتظرهم من خسارة قد تزمن وجودهم السياسي والشعبي. اليوم بكل ما يمتلكونه، بكل ما تمتلكه هذه القوة والمقاعد، أنا أجزم أن هذه النتائج لو تشكلت الحكومة سوف لن تسمد أكثر من عام، فنكسب عام قد يؤدي لخسارة تاريخية لهذه القوة إن بقيت تعتمد أو تراهن على الوجود الأمريكي. يا سيدي الكريم، الأمريكان ليسوا محل فقر، وأنا أدعو من يؤمن بأن الأمريكان قوة تمتلك زمام المبادرة أن يرجعوا قليلا لحديث السيد ضاحي خلفان رئيس شرطة دبي قبل أيام عندما قال أن الأمريكان ليسوا مصدر ثقة وحليف غير موثوق به. نحن كشعب عراقي، ككفاءات، كنخب، كمحللين ندرك جيدا أن الأمريكان ليسوا محل ثقة ولا يمكن الاعتماد عليهم، لذلك يجب أن يكون بالقضاء الرأي دون أي تأثير جانبي، دون أي تأثير محلي، دون أي تأثير إقليمي، دون أي تأثير دولي، ليكون الأمر بيد العراقيين أنفسهم للخروج من هذه الأزمة والعبور إلى بر الأمان.
نعم. أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الفاضل الأستاذ حسين فلسطين، الكاتب والباحث في الشؤون السياسية، كنت معنا من العراق، بارك الله بكم لهذا الحضور سيدي الفاضل، حياكم الله.
شكرا لك. حياكم. تحية لكم.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج عراق الرافدين الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. خروقات الانتخابات وبقاء القوات المحتلة تحديان خطيران محور حديثنا في هذا البرنامج، وأتوقف مع مساهمة وأشكرها جزيل الشكر الأخت الكريمة فاطمة من العراق من البصرة التي بعثت إلينا رسالتها. شكري وتحياتي لك أختي الكريمة فاطمة من العراق التي تكتب لنا: سنرى الخونة والعملاء الذين تآمروا على العراق لن يفلحوا، الأمريكان سيخرجون من العراق صاغرين أذلاء والمقاومة لهم بالمرصاد، لا يمكن قبول الخيانة. بارك الله بك أختي الفاضلة فاطمة من العراق على تواصلك مع إذاعة طهران. للأخت الكريمة أم علي التي تكتب لنا: يبدو أن العراق منقسم إلى قسمين، القسم الأول يريد المقاومة والجهاد وهو القسم الأكبر، والقسم الثاني أقليات من المسؤولين والعملاء المدعومين والذين لا ينتفعون من دروس الأمة والمقاومة ويصرون على بقاء الأمريكان. هناك أمران لا ثالث لهما، وإما أن ينتصر الجزء الأكبر للمقاومة ويطردون الأمريكان من العراق، وإما أننا نرى في العراق كما حصل في الانتخابات بضعة مسؤولين إجراء يبيعون السواد العراقي العظم والمجاهد بحفنة من الأموال. ولو كان العراق متحدا بجميع طوائفه لحقق انتصارا عظيما منذ زمن بعيد، ولتنعم أهل العراق أو تنعم أهل العراق من خيراته، إلا أننا لازلنا نرى أن المحتل يسرق الغاز والنفط من العراق، وبعض المسؤولين المتنفذين هم متنفذين على خزينة الدولة، ولا زال الحال قائما. أم علي من البحرين مشكورة جزيل الشكر على تواصلك معنا إذاعة طهران العربية وتحديدا في هذا البرنامج، وألف تحية وشكر لكافة الأحبة الذين يتواصلون معنا في هذه اللحظات عبر أثير إذاعة طهران. وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، شكرا لكم ودمتم سالمين في أمان الله.
تملأه الخطوب، لا أرى غيرك ربا، أنت نور للقلوب. ها أنا سرت وحيدا، دربي تملأه الخطوب، لا أرى غيرك ربا، أنت نور للقلوب. يا إلهي أرجو رحمة يوم الورود، يا إلهي أنت نور، أنت يا سر الوجود. يا إلهي أرجو منك رحمة يوم الورود، يا إلهي أنت نور، أنت يا سر
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وكل المرحب بكم في لقاء آخر يسرنا أن يجمعنا بكم عبر جولة جديدة بين القطاعات الاقتصادية في جمهورية إيران الإسلامية، والتي من شأنها أن ترتقي بالإنتاج وتحقق التنمية المستدامة في البلاد. كونوا معنا.
مستمعينا الأحبة، تعتبر بلدان منطقة الخليج الفارسي وتركيا والأردن من جملة بلدان منطقة جنوب غرب آسيا، والتي تقوم على الاستثمار في مجال صناعة السياحة الحلال، كما تعد إيران من الأقطاب الرئيسة للسياحة الحلال ووجهة مناسبة للسياح المسلمين. وبإمكان هؤلاء السياح خلال سفرهم إلى إيران تناول الأطعمة الحلال من دون أي شكوك وهواجس، فليس هناك من مطعم أو فندق أو أماكن الإقامة الأخرى تقدم الأطعمة والمشروبات المحرمة، كما يتم الالتزام بالقضايا الشرعية في الأماكن العامة والرياضية.
نعم، وإلى جانب هذه الميزة، فإن إيران تحتل المرتبة الأولى في المنطقة في فروع السياحة الأخرى مثل السياحة العلاجية، ويعتبر المستوى المنخفض لتكاليف الخدمات الطبية من المزايا التنافسية في هذا البلد. وتمسك إيران بزمام المبادرة في مجال تطوير علم الطب مقارنة مع البلدان الأخرى في المنطقة، وتتمتع إيران اليوم في قطاعها العلاجي بأطباء مقتدرين وكوادر طبية ماهرة ومتدربة.
واليوم أعزائي الكرام، تعتبر الكوادر العلاجية في إيران من أفضل الكوادر في العالم في بعض المجالات مثل الخلايا الجذعية وإصلاح إصابات الحبل الشوكي. كما تتمتع إيران بقدرات فائقة في مجالات طب الأسنان وزراعة النخاع وزراعة الكبد وعلاج العقم والفشل الكليوي وأنواع العمليات الجراحية للقلب والعمليات الجراحية البلاستيكية والتجميل وطب العظام وطب العيون.
نعم، وإلى جانب نقاط الجذب هذه علينا ألا نستبعد الآثار التاريخية الثقافية وطبيعة إيران الجميلة. وتتميز إيران بكونها بلدا بأربعة فصول، بمعنى أن باستطاعتنا في أي وقت من السنة أن نشهد طقسا مختلفا من خلال السفر إلى إحدى مدن إيران وكأننا في الفصل الذي نميل إليه. وفي الشتاء توجد في إيران مدن تتميز بمناخ صيفي، في حين أن بعض المدن ربيعية، فيما تحمل بعض المناطق في البلد طابع فصل الخريف. وهذه الظاهرة تصدق في كل زمان وفي كل من الفصول في هذا البلد. ومن الطريف أن هناك في إيران مدنا وقرى ضمت لوحدها رغم مساحاتها الصغيرة مناخ الفصول الأربعة.
وقد أدى تنوع الطقس والطبيعة الجبلية لمنطقة زاغروس إلى أن تتمتع معظم المدن في هذه المنطقة بطقس يضم الفصول الأربعة، مثل محافظة كوهكولية وبوير أحمد في بعض المناطق بمساحات بينها تبلغ 10 كيلومترات، حيث أن بالإمكان الخروج من المنطقة الخضراء الحارة والدخول في المنطقة الباردة المغطاة بالثلوج.
ويعد وجود أكثر من 500 نبع مع المصايف والمتنزهات الجميلة وعشرات الشلالات الجميلة والأنهار الجارية من المظاهر الجميلة للسياحة، والبحيرات الطبيعية وغطاء الغابات المكون من أشجار البلوط الخضراء والروائح الزكية للنباتات الجبلية من المظاهر الأخرى للطبيعة الخلابة في هذه المنطقة. وليس من الصعوبة بمكان العثور على مثل هذه المناطق في إيران، فمن خلال نظرة إلى الخريطة وقليل من البحث والسؤال يمكننا العثور على هذه المناطق، لأن إيران بلد الفصول الأربعة. مستمعين الكرام، تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو السياحة وواردتها.
مستمعين الأعزاء، تزخر إيران بالكثير من المواقع السياحية الطبيعية والأثرية والدينية، حيث يمكن ممارسة التزلج والصيد في جبال ألبورز وقضاء العطل في شواطئ الخليج الفارسي وبحر قزوين. وتعد إيران البلد 68 من البلدان المستقطبة للسياح، وتعتبر جزيرة كيش الإيرانية من أكثر المواقع السياحية في إيران جذبا للسياح، ويزور إيران في كل سنة حوالي 1,000,000 سائح.
وقد أحدثت الثورة الإسلامية منذ أكثر من 40 سنة وإلى الآن تغييرات جذرية في جميع الأصعدة والقطاعات في إيران، ومن ضمنها القطاع السياحي، لا سيما أن السياحة تعد من الصناعات المدرة للأرباح والتي تشكل أهمية كبيرة لدى المسؤولين وذوي الشأن في البلاد، بحيث إنهم يسعون لإحلالها محل الصناعات النفطية من حيث العائدات الاقتصادية، حيث يحتل القطاع السياحي في الكثير من الدول في العالم المركز الأول من ناحية العائدات والأرباح الاقتصادية.
وتعد قوانين جمهورية إيران الإسلامية في مجال الاستثمار الأجنبي من الأكثر تطورا بالعالم، ويوجد الآن أكثر من 250 مجمعا خدميا ورفاهيا تم إنشاؤها في الطرق الرابطة بين المدن والمحافظات، إضافة إلى 270 حديقة وطنية على مستوى البلاد والعديد من الحدائق داخل المدن الإيرانية.
نعم، ومن اللافت أن أماكن مثل المباني والدور التاريخية والمراقد ومقابر الشخصيات الدينية والعلماء والشهداء والشعراء وغيرهم من الشخصيات التاريخية ودور العبادة ومعابد النار والكنائس والأسواق العتيقة والقرى التاريخية والتلال والقلاع والأبراج والحمامات والمساجد والمدارس وغيرها من الصروح التاريخية والموانئ والمغارات والبرك والمستنقعات وينابيع المياه الساخنة والشلالات والوديان وغيرها من المعالم الطبيعية لم تكن في السابق تعتبر من نقاط الجذب والوجهات السياحية في البلاد، لكنها بعد الثورة الإسلامية والاستثمار في 400 موقع وموقع في أنحاء إيران تحولت هذه الأماكن إلى وجهات سياحية تستقطب السياح من داخل البلاد وخارجها.
وإلى جانب الأماكن المذكورة أعزائي الكرام، تم الاستثمار لإنشاء أنواع أخرى من الوجهات السياحية الحديثة مثل المنتجعات الدولية للتزلج ومضامير سباق السيارات والطيران المظلي وحديقة الديناصورات والبحيرات والشلالات الاصطناعية والحديقة الوطنية للنباتات والطيور والمتاحف وغيرها من المنتجعات السياحية. وتم بعد الثورة الإسلامية تأسيس منظمة السياحة والتراث الثقافي والصناعات اليدوية التي تمارس أنشطتها تحت إشراف رئيس الجمهورية، وقد أصدرت هذه المؤسسة رخصة النشاط لما يقارب نحو 4800 مكتب للخدمات السياحية، كما أن الشؤون الخاصة بدخول المسافرين وخروجهم تقع على عاتق الجهات المتصلة بالمنظمة المذكورة.
نعم مستمعين الكرام، ولأول مرة في تاريخ إيران أطلقت دورات تعليمية تخرج منها 30,000 مدير فني للمكاتب والمؤسسات الخاصة بالخدمات السياحية في البلاد، وباتوا يمارسون مهنتهم بشكل حرفي لتقديم مستوى عال من الخدمات الرفاهية للسياح.
ومن التطورات التي شهدتها البنى التحتية الخاصة بالقطاع السياحي مستمعين الأفاضل نمو الفنادق بنسبة 400%، بحيث وصل عدد الفنادق من 291 فندقا في عام 1978 إلى 1200 فندق في الوقت الحالي، فضلا عن دور الضيافة، وازداد عدد الأسرة ليصل إلى 400,000 سرير في عام 2018 في الفنادق ودور الضيافة، بغض النظر عن باقي المراكز السكنية الخاصة بالسياحة.
نعم، هذا وبلغت إيران درجة من التطور في مجال السياحة، بحيث تم تعيينها ولأول مرة في منصب نيابة رئاسة الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في عام 2013، وكانت عضوا في اللجنة التنفيذية ولجنة تقييم الأعضاء المنتسبين لهذه المنظمة منذ عام 2014 وحتى 2017.
إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، شكرا على طيب متابعتنا عبر حلقتنا هذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، وحتى نجدد اللقاء بكم في أمان الله.
إلى اللقاء.
إلى إن كان الندم على الذنب توبتان، فإني وعزتك من النادمين. يا ربنا نادم سامحني يا راحم، ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي الصواب.